بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الشيخ محمد تقي الدين الهلالي المغربي رحمه الله على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، على آله وأصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث النهي عن البناء على القبور والعبادة عندها سدا لذريعة الموصلة إلى الشرك.
نهانا الله ورسوله أننا نعبد نتحرى عبادة الله عند قبور الأنبياء والصالحين، لأن ذلك يفضي إلى عبادتها بنفسها. إذا قلنا الآن إحنا ما نعبد شهد القبر، فقط نعبد الله عنده وندعو عنده، والدعاء عند قبر النبي هو أفضل وأقرب إلى الله تعالى، فهذا هو بالجاء الشر. حينئذ نفضل إلى عبادتها. أما البناء فلا يجوز بناء القبر ولا البناء عليه، لا مسجد ولا قبة ولا القبر نفسه يبنى ولا يجصص ولا شيء أبدا، وإنما يرد له ترابه الذي حفر يرد فقط. هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في الصحيحين عن عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال شيخ الإسلام
أم سلمة كانت في الحبشة من المهاجرين إلى الحبشة، إنها هاجرت هي وزوجها لما اشتد عذاب أهل مكة عليهم، وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم إني سمعت أن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فتوجهوا وهاجروا إلى أرض الحبشة إلى النصارى استريحوا من عذاب هؤلاء الكفار إلى أن يأتي الله بالنصر. فهاجرت أم سلمة وزوجها أبو سلمة، وأم حبيبة كذلك بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هاجرت هي وزوجها. لكن أم حبيبة زوجها تنصر صار نصراني وقاتها في السكينة، وأبوها أبو سفيان هو أكبر، هو اللي قاد الحروب كلها على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى النجاشي الملك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ملك الحبشة الذي كان نصراني وآمن بالرسول وصار يقدم له الهدايا من هناك، أهدى سفينة كلها للنبي وفيها ابنه فمات فأهدى سفينة أخرى. فهذا فبعث إليه فأعطاها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم 400 دينار ذهب وبعثها إليه، وبقيت عندها حتى توفاه الله تعالى. ولما جاء أبو سفيان لأنه حس بالضعف وجاي يتملق ويتقرب شوية للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعمل الصح ولا شيء، فهو بغى يجلس على فراش النبي منعته، قلت له لا أنت مش هتنجز، خلي فرشك فراش أخو ما تفرش ما تقعدش على فراش النبي. قال لها لقد لقيت في بعلي شهر وقلب فيه صار فيه شريعة توعد لي صباحي الحاصل، لكن ما نفعش لي كان النبي صلى الله عليه وسلم استعد، إنه هم الذين نقضوا النبي عليه الصلاة والسلام لما مشى يعتمر راح العمره قال لي بغير راح العمره يدفعني وصاروا 1400 وصح تل حديدية قريب من وادي فاطمة راها محطة من المحطة العامية قريبا من مكة خرجوا له المكة كلهم لحد المقاتل وقال لهم أنا ما في شيء قتلكم في غير العمرة قالوا لا العدوة العرب تعرف العدوة قائمة بيننا وبينك وما اتفقش معنا يقول لك دخلت علينا قهر ادخل ندعم منهم الصلح 10 سنين ما يكون حرب وهذيك السنة يرجع فيها ما يعتمرش السنة أخرى يعطوه 3 أيام يجي يعتمر ورضى لهم على أن من هرب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرده ومن هرب للنبي إليهم لا يردونه وكثير المسلمين غضبوا ما عجبهم شهد صحيح لكن أبو بكر الصديق ثبت كفر مع عمر قالوا إنه لا يفعل ما أمره ربه هذا الحاصل هذاك الصلح دام سنتين وبعدين جن نقض من قريش من هلك هم الذين نقضوا العهد أيوة صعب حتى ثلث سنة الثامنة والنصف وتوجههم النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ودخلها قهرا اللي قاتله واللي ما قاتلهش ما قاتلهش ومكة حرام القتال فيها القرار فيها الذي قتل أبهم يتعرض له بشر حتى في يوم الجاهلية ولكن حله الله له أن من قاتله يقاتله وقال إنما أحل في ساعة من النهار وهي حرام بحرمة الله تعالى لا ينتف يعني نباتها ولا شجرها يقطع ولا يتعرض فيها أحد لظلم أي إنسان أبدا الحاصلة يعني هذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وصار وبعدما فوت حكمة كهوة صار في أرض المسلمين دخلنا في دين الله الصلاة خلاص والعرب كلهم يعني دخلوا في دين الله تعالى والله توفى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم نشروا الإسلام في الدنيا كلها ومن هذه الأدنى التي كانت في العبودية عمرها ما رأت الخير أبدا عمرها ما رأت الاستقلال والسيادة أبدا إلا بالإسلام فهي عذاب من هؤلاء المجرمين الذين يكرهون الإسلام ويكرهون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويعاقب الذي يتبع الرسول بسفر اللحية أو يصلي لله أو يعاد القبور المعبودة من دون الأوثان فيا ويلهم يا ويلهم لا عندهم لا عقل ولا شرف ولا دين لو كان الناس كلها انحرفت عن الإسلام احنا ما كانش ينبغي انحرف عليه لأننا نحن كنا في عبودية مستمرة جاءنا الفينيقيون من الشرق عبدونا استعبدونا وجاءنا القوط من الشمال أوروبا استعبدونا إذا عن الروم استعبدونا ما شفش الخير إلا مع الإسلام وش هذا هو المكافأة مكافأة الإسلام بمحاربته ولي عمري عمى الله بصائرهم وأراد بهم شرا والعياذ بالله
أولئك شرار الخلق عند الله
يا الذي يبني على القبور فهو شر خلق الله يبني مسجد أو يبني قبة أو يبني أي شيء أو يبني حتى القبر نفسه فعن علي بن أبي طالب عن أبي الحيّاج الأسدي أن علي بن أبي طالب قال له ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تبع قبر مشرك فلا سويته ولا سلته لا طمسته كل قبر بنيه الدم سوي معارض وكل تمثال فوق قبر كسر
قال شيخ الإسلام فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل
زادوا عليها التماثيل عاد ما ترى يصوروا عيسى ومريم يصورهم في الكنيسة صورتهم واقفة هكذا قائمة ما القبر ما عيسى حي ما يقدرش يعني يبنى على قبر عيسى بس ما مات في راس ينزل في آخر الزمن في نمرة الأربعة زن ويحصل الدجال.
وهذه العلة لأجلها لها الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثير من الأمم إما في الشرك الأكبر وإما فيما دونها من الشرك.
البناء على القبور هو الذي يثير الشرك، الشرك بالله والكفر بالله. القبور يجب كلها أنها تبقى ربها ترابها وتبقى على حالها، وتكون إذا زارها الناس تكون عبرة تذكرهم بالآخرة وتزهدهم في الدنيا.
فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم وكواكب ونحوها.
هذا يقول عنهم التماثيل هذا عنهم غير القدر والتابوت من خشب، فلعن الله على الجميع.
فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك لقبر.
لأن الناس إنما يشركون بالله فيعبدون الأوثان والقبور. إذا كان رجل صالح أو نبي، أما إذا كان قبر من عامة الناس ما يهتمونش به.
أقرب إلى النفوس من الشرك لقبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون القبور بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله وقت الصحابة.
يعني الخشوع اللي يجيهم عند القبور والإخلاص ما يمكنش يجيهم في المساجد عند السحر قرب طلع الفجر الذي يكون في استجابة الدعاء موجودة. قالوا أبدا يخلصون للقبور ما لا يخلصون الله تعالى الذي خلقهم.
ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد.
عندهم الدعاء عند القبور هذا هو المستجاب، أما في المساجد وفي السحاب طبعا طول الفجر حين يصل الإنسان ركعتين هذا ما عندهم شيء ما يستجاب.
فلأجل هذه المفسدة حسن النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن لم يقصد المصلي.
النبي صلى الله عليه وسلم اقطع كل ذريعة توصل إلى الشرك حتى نهى عن الصلاة في المقبرة. قال عليه الصلاة والسلام جعلت الأرض مسجدا وتربتها طهورا، تربها نتيما به إذا ما لقينا في الماء ولا كنا مرضى، وهي المسجد كلها إلا المقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وظهر بيت الله الحرام وقارع الطريق ومعاصي الإبل. هذه سبعة هذه ما يصلش فيها الإنسان يعني مرضى اللي يصبح فيه الإبل.
وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها
كذلك الصلاة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغروبها لأن اليابان يعبدونها.
نعم.
ولأن قوما يعبدونها فلذلك ولو احنا كنا لا نعبدها ما نصلي عند طلع الشمس ولا عند غروبها، بل بعد صلاة الصبح تطلع الشمس لا نصلي النافلة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس لا نصلي النافلة، ولكن بعد الغروب والأذان نصل ركعتين. وإن كان المشركون قد نهوا عنها، المشركون يسمون في سفقها ومسوفها، قالوا إنها تكره وهم مكروهون عند الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء مش فرض. هذا كل أسبع الشياطين لينهوكم عن صلاة قبل صلاة المغرب.
وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين محاربة لله ورسوله.
هذا محاربة لله ورسوله
والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله.
وابتداع دين ما أذن الله به.
نعم
هذا التليفون.
نعم
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها.
الصلاة حرام عند القبور بإجماع المسلمين وبنص الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأنه صلى الله
أنس بن مالك رأى رجل يصلي قريب القبر القبر أهرب القبر ما يصلى عنده أبدا ولا يبنى ولا يجفف ولكن تزار القبور للموعظة وتذكر الآخرة.
وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجدا.
ولعن الرسول من جعل المساجد من جعل عبادته أو صلاته عند قبور أنبياء الصالحين تولى لم يبني ولم يحتفي كالهجرة في صباح دليل توفير فيه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا أي يخوف أمتهم ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. لا دفن في الفضاء أنا ما خلهم شيء دفن في الفضاء فخارج خشية يتخدم فيه وخاف أنهم يتحرنه العبادات ويعبدونه من دون الله. ومع ذلك مع ودع الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثاني يعبد. وقد روى مالك في الموطا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثاني يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورا يحذروا ما صنعوا يخوفوا أمتهم ما صنعوا. النبي ما كان لعان ولا طعن ولا احتفى اليهود. اليهود جاءوا للنبي يزوروه وقالوا له السلام عليك يا محمد. والسلام هو الموت بدل السلام السلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم كل هدوء. وسمعت معايشة من وراء الشجار وراء الحجاب فقالت وعليكم السلام ولعنة الله. فقال له يا عائشة عليك بالرفق فإن واحد رفق الملك كله يدخل على رسول الله. قالت أنا سمع ما قالوا قالوا السلام عليكم به. قالوا السلام عليكم وعليكم كل نموت ابقى أحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان الحلم عليه الزوال الثاني السلام خطرًا هو حاكم الأعراق في المدينة. هنا جاءت قصة وقعت أنا مع الإسبانيين. أنا كنت شيطان بعدما الإسبانيين تحققوا بيني ماشي جيش الفنسلات كما زعموا خلاص يعني صرفي بالإقامة هناك. كنت زمني هو السفر اللي كان عندي لأنه هو بأسهلية السادة بصالة الفرس وانا ماشي من السفوان. والحاصل عملت معهم هدنة وأنا اللي خلفهم وشوف اللي خلوني تحبسوني أنا استحق لك الحبس. الحاصل واحد الكفر بالله مشرك من عباد القبور سنتين ما قبل من فرنسا الإسبانيون قالوا لي نسمع مقالات في الدين وفي اللغة العربية السياسة ما تكتبش. فأنا كتبت مقال وذكرت فيها كذا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهل المساجد. جزاء الكافر المشرك خلى المقال كله لا قبل ولا بعد كتب بالإسبانية لعن الله اليهود والنصارى فقط. هو الجنرال غريغوري كيرهم انا عارف الدكتور هي اللي عاقل ما يمكنش باش يلعن غير هكذا بالاحتساب. وبعثني وجيته قال إذا أحد المترجم هكذا تفهم. لا الرسول بغير عنكم ولا أنا بغيت عنكم، ولكن يحذر ما صنعوا. إنما أخبر الرسول بأن الله طرد اليهود والنصارى من رحمته لأنهم جعلوا عباداتهم عند قبور الأنبياء، عند قبور أنبيائهم. هذا هو.
فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجدا.
الدعاء والصلاة عندها ولجل إنسان الشرك.
وبناء
سيد المرسلين وإمام المتقين على آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم. ربك يا أرحم الراحمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن محتاجون أن نأخذ من الفرنسيين والإنجليز والأوروبيين كثير من الفوائد التي يعني عندهم وما عندنا نحن، لكن خبطة الباب لا لس منها. فحين نسد الباب بلطف ولا نخبطه، هذه من الأمور التي لا نأخذها من لا فائدة فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخرج مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها.
هو الموت، وهو الموت بدأ في النبي العظام، هو لعن اليهود النصارى حتى لما سبهم، ولكن أخبر أن الله طردهم رحمته بسبب اتخاذهم المعابد والمساجد عند قبور أنبيائهم. وقبور أنبياء الصالحين لا يكون فيها دعاء ولا صلاة ولا عبادة ولا شيء أبدا، وإنما المساجد تبعد تكون بعيدة عن القبور كما كانوا قبور أنبياء أو صالحين أو غيرهم.
وإلا قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد إيراد هذا الحديث قبل أن فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم
نهى عنه قبل أن يموت بخمس ليالي عليه الصلاة والسلام، ولعن من فعله وهو في الموت.
ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك.
الصلاة عندها ولو مبنيت عليها مسجد، إذا صلت عند القبر أنت تأخذها مسجدا، أي موضع سجود وصلاة وركوع، فهذا لعن عليها الرسول عليه الصلاة والسلام.
وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا.
الصحابة عمرهم يبنوا على قبرنا بمسجد أبدا، ولكن خاف إذا كان في الخلاء بعض الجهال يصلوا عنده يدعو الله عنده، هذا اللي خاف منه صلى الله عليه وسلم. عمر كان في حوش عائشة، في حجرة عائشة، حجرة الحوش، فدفن فيها حتى لا يصل إليه أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الفمو طالح من الله، اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبر نبيهم مساجد. غضب الله شديد على القوم الذين جعلوا دعاهم وصلتهم عند قبر أنبيائهم وصالحيهم، لأنهم بعدين يعبدونهم من دون الله.
وكل موضع قصد بالصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا.
كل موضع صليت فيه لك مسجد ولو بنيت على شيء،
بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه
وسلم. أي موضع سجود، كل موضع صلى فيه الإنسان فهو موضع سجود فهو مسجد،
كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
للخلق جعلت لي الأرض كلها مسجد وتربتها طهورا، تردها إذا ما عندي ماء إذا ما عندنا ماء ولا المرض منعنا من استعمال الماء تراثها طهور. لا الحجر، الحجر من تيمم به فلا صلاة له أبدا، ولا يوجد هذا الذنب الكبير تيمم بالحجر إلا عند المغاربة. ادخل المساجد في الأتراك، عمر خشب حجر في مكة، في المدينة، في السعودية، في اليمن، في مصر، في الشام، في العراق، ما موجود ناس يمشوا للحجر وتكبرت على التراب. النبي تيمم بالتراب، والله تعالى أمر بالتراب، قال أو تصبح صعيدا فتيمم صعيدا، قال أو تصبح صعيدا زلقا، وصعيده هو زلقه هو التراب الرقيق اللي ساقط عليه المطر يسلك فيه الرجل. وقال نرفو تربتها لنا طهورنا، جعلتنا نرفو تربتها أي ترابها لا حجرها. فهذه من المصائب التي يجب على المسلمين يحاربونها، المصائب المغربية الخاصة بالمغاربة.
قال محمد تقي الدين في هذا الحديث دليل على أن أبا بكر الصديق هو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فويل للخميني وأتباعه الذين يلعنون أبا بكر الصديق ولا يعترفون به، يقول أنه خائن، أن النبي أمره وأمر جمع الصحابة وأخذ عنهم العهدين يجعلوا علي لأنه ابن عمه، إن يجعله هو الخليفة، هو خان الرسول وقبل أن يصير خليفة، وهذا كذب وكفر بالله ومعادة أصحاب رسول الله. وش الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قيل رسول من أحب الناس إليه؟ قال عائشة بنت أبو بكر الصديق زوجته. قال من الرجال؟ قال أبوها. أحب الناس إلى النبي تلعنونه وتكفرونه يا أعداء الله يا مجرمين. وهذه رجل أخرى وبعض المغاربة قال لك الإمام الخميني الله يلعن إمامك، الإمام الخميني في أبو بكر ويقول للملائكة أئمة الشيعة تظلم الملائكة والأنبياء.
هو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عاد إطلاق،
وهو الذي
قال أبوها أحب الذي للنبي تلعنونه وتكفرونه يا أعداء الله يا مجرمين. وهذه رجل أنه خير بعض المغاربة قال لك الإمام الخميني الله يلعن إمامك، الإمام الخبيث في أبو بكر ويقول للملائكة أئمة الشيعة تظلم الملائكة والأنبياء.
هو أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
عاد إطلاق،
وهو الذي
لأن أبا بكر الصديق قريب النبي السن، فهو من أول من أسمى من الرجال، وبقي 13 يضرب ويسب وأراد الخروج يهرب من السوق غير يهجر إلى بلد بعيدة. نعم مسلم قطعا رحمة الله عليه مسلم
وأسبق من أبو
بكر. لا ولكن ورقة بن فل ما كانش تمت، ما كانش جاء الإسلام غير أول آية نزلت أنا بها هو مسلم، ولكن أبو بكر الصديق هو عمل بالقرآن كله وعرف الشرع كله، فهو أفضل من أفضل المسلمين. المباركة كذلك أول المسلمين يعني بالإسلام الذي نحن عليه الآن، في ذاك الوقت ما كانت لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا شيء، غير آمن أن هذه الآية التي نزلوا هي بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ باسم ربك الذي خلق فإنسان ما عرف يقرأ البرج أكرم ليعلم الخلق أنه إنسان معلوم، فآمن أنه من الله. قال هذا الناموس الذي نزل على موسى بن عمران، فهو مسلم ولكن نزلت درس أبو بكر الصديق لأنه الإسلام ما كانش يتم أركانه،
وهو الذي يستحق أن يكون خليفة بعده. قال العلماء الخلة أعلى درجة من
أنا المحبة. أذكر لكم يعني قضية واحدة، وعلش النبي اختاروا باش يتصاحبوا في الهجرة وقعد معه في الغار 3 أيام مختفيين في جبل قرب مكة، وهل مكة جعلوا للي يجيبوا حي ولا ميت 100 نزع، هو مختفي أبو بكر الصديق يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، الله ذكر في القرآن لصاحبه لا تحزن الله معنا فأنزل الله سكت على رسوله. فهو قال يا رسول الله لو نظر أحد من وضع قلب لرعانا، اللي كان شق وغار مثقوب في الغار فوق الجبل وهما يمسون خبهم. فقال يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله ثالثهما؟ سنين الله ثالثهما عمري خافنا بحفظه سبحانه وتعالى. وحدا أنا أذكر القضية هذا، مرة جاء أبو بكر الصديق ولقاهم يضربون النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهو دخل وبدأ يضربهم، تركوا النبي وقبضه أعطوه على رأسه بالضرب، وكان شعره ينزل على ظهره، ما بقاش شعره على رأسه غير دم يجري، وتحمل الضرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق من كفر به وسبه وكفره فهو مجرم، أكبر المجرمين، كيف يؤمن بالله والرسول؟ وعلي ممكن ناجح، علي رد الخلفاء الراشدين بن عم الرسول وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كنتم وله فعلموا له، اللهم ولي من وله وعاد من عاده. علي ولكن أبو بكر الصديق صدقه الإسلام لما بعث الله رسوله، كان علي عمره 7 سنين، فكيف به اللي جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره حتى توفى الله؟ لا ما في شيء، احنا نعمل هذا العمل الخبيث وهو نعمل بعلي وحده، هو بعد النبي خلف النبي والباقي كفار الله الى 16 نفس، هذا من اعظم الضلال.
قال العلماء الخلة على درجة من المحبة، ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم
الخلة يوجد حبيب وخليل، في الخليل الذي تخللت محبته روح محبه وجسمه، وأما الحبيب فقوله يحبه القلب. فالخلة أعلى درجة من المحبة، فالنبي له أحباب، يحب أبا بكر، يحب عائشة، يحب معاذ، يا معاذ إني أحبك فلا تدع عنا أن تقول دبور كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وصحبه بعدك. النبي له أحباب لكن ما له خليل إلا الله، لأن الله اتخذه خليل، يمكن شيء اتخذ العباد أخلاء. فالخلة هي المحبة العليا والمحبة بدونها.
ولذلك صرح النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة لأبي بكر وابنته عائشة وعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وأبى أن يتخذ أحد من أهل الأرض خليلا. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصالحين المتواضعين للمؤمنين الأشداء على الأعداء على أعداء الإسلام، كما قال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين
من يرتد أن يضغم النقص معهن في أي الوقت
من يرتد منكم عن دينه
منكم
عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومع ذلك
هذا أصحاب رسول الله يوي اللي يكرههم ويكفرهم يوي الخميني وأصحابه، فهل أحبهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهم أولياء الله؟ فمن عادهم فهو عدو الله.
ومع ذلك لم يتخذ أحدا من خلقه خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما.
إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام نالا هذه الدرجة العالية وهي الخلة مع الله تعالى، الله اتخذهما خليلين. ثم أوحينا إليك أن تعمل في إبراهيم خليلة حنيفة، واتخذ الله إبراهيم خليلة.
وإلى تفوق مرتبة الخلة على المحبة يشير قول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا.
قد تخللت، يقول معشوقة فيه قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. الخليل هو الذي محبته تسري في الجسم سريا الروح، هذا هو الخليل.
الرابع أخرج أحمد وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. قال صاحب فتح المجيد قوله والذين يتخذون القبور مساجد معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار عام أي وإن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها.
إن من شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى قبل قيام الساعة يبعث ريحا فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. فيسقوا عليهم الساعة كلهم كفار ففيهم ولا واحد مؤمن ومثلهم الذين يبنون مسجد عند القبر وإذا بنوا القبة والعن والعن الذين يبنوا القباب على القبور ويبنوا المسجد على القبور فهم مثل الذين يسقوا عليهم الساعة كفار ملعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا لأمته
تخويفا لأمته حتى يعمل مثل عملهم
أن يفعلوا ذلك مع نبيهم وصالحيهم مثل اليهود والنصارى.
والبلاد الآن بلاد التي تنسب للإسلام كلها مدينة بالقباب وبالمسجد على القبور إلا دولة واحدة هي السعودية وهؤلاء المجاهدون هم الذين هدموا القباب. كانت قبة حمزة رضي الله عنه يعني لابد الحجيج رغم شاف القبر الآن غير ومع الأرض على ثلاثة مساوي كانت قبة عظيمة جدا وكان نسيجها في شعبان من جميع أنحاء الأرض كلها يحجون إليها ويعبدونها والمجاهدون سبقوا بدو قبل مجل الجيش ولا الملك عبد العزيز سبقوا إلى هناك وكل قبة هدموها لا في البقيع ولا خارج ولا خارج البقيع هي في أحد قريب من جبل أحد. فهكذا الواجب على المسلمين أنهم يهدموا جميع القباب وجميع القبر المبنية أو مجسطة أو فيها حجر أو شيء كلها يهدموا يسوها مع الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب معه رجالا فقال كل قبر مبني سووه مع الأرض وكل تمثال منصوب على قبر نصبه واقع على الأرض هدموا كسروا. عاد أبها ديار القبور لما تهدمت القبور المبنية والتماثيل قال ما كنت نهيتكم عن زيار القبور فزوروها له.
بل اعتقدوا ان هذا الامر
وما دام القباب تعبد من دون الله فليبشر المسلمون بانهم لن ينتصروا على اليهود ولا على غيرهم ولا استعمار ابدا حتى تهدم القباب وتعمر المساجد بسنه الرسول وتحكم حكم بشرع الرسول والقانون تلعنه. النصارى إذا يحكم القانون الإنجيل ما فيش حكم ما عندهم سنة ما عندهم حتى شيء. وأما إحنا عندنا الآن أنا بنفسي عاونت ثلاثة من الأساتذة في ترجمة كتاب من كتب الإسلام لأجل أنه يساعد به القوانين الألمانية. فإحنا عندنا كل مسألة لها دليل ولها ومقررة وزينة. أما النصارى ما عندهم شيء ولا راح في الفقه أبدا ولا حديث عن عيسى أبدا ولا حتى شيء. والأناجيل كلها كذب يعني ها هو كذبها أكبر عدو كان وأكبر حبيب الآن موريس بيكاري دكتور موريس بيكاري أكبر الجراحين ذكره الله بخير الفرنسي الذي هو أكبر جراح في باريس فهو ألف كتاب سماه لبيب لكرة إلى صيام. التوراة والإنجيل هي لبيب القرآن، القرآن لصيام العلم. العالم المثقف العصري بأي شيء يستطيع أن يؤمن، هل بالقرآن أو بالتوراة والإنجيل، يؤمن بالقرآن وحده، هو الذي لا يشك فيه أحد إنه من الله تعالى، لا حرف زيد ولا نقص. أما التوراة والإنجيل فهما لا يستطيع أحد يؤمن بهم الله أبدا. هو حدثني بنفسه في فريسه وجال زيارة جزاه الله خير، لما سمعني أرد أزوره جال زيارة بقى معي ساعتين ونص، وقال لي أنا كنت أعادي الإسلام معادات عظيمة محمد بالخصوص. قال كل ما يجي واحد عمل له عملية جراحية أقول له من المسلمين، أقول له ايش تقول في القرآن، هو من الله ولا من محمد؟ أقول من الله. أقول لا، غير محمد أسلم، محمد هو اللي عمله من عنده. يقولوا بخذ كذلك وما جاوبنيش، حتى جن الملك فيصل سعودي قلت له هذا الكلام، قال لي انت قرأت القرآن؟ قلت نعم قرأته مرر. قال بلغتين بغير لغتين؟ قال قلت لا بالترجمة فقط. قال ما قرأت القرآن، انت عاهد لي على انك تتعلم العربية وتقرأ القرآن بلغته، وانا ارجو انك تبدأ هذه الفكرة هذه. قل ما أحد جاوبني غير أنت. قال لي أنا، قلت وأنت جاوبت جواب صحيح، وأنا أعاهدك الآن على أنني أتعلم العربية مع أكثر أشغالي. قال فذهبت من ذلك اليوم إلى القسم العربي في جامعة باريس، واخترت أستاذ من الذين يدرسون العربية، قلت جيني كل يوم ساعة حتى في يوم الأحد، وبقيت سنتين ما تركت ساعة عربية ولا يوم واحد مع أكثر أشغالي، وحتى قرأت فقال بلغتي، فوجدت أنه هو الكتاب الوحيد الذي يقدر المثقف ثقافة عصرية يؤمن أنه من الله. أما التوراة والإنجيل فلا يستطيع أحد يؤمن أنه من الله أبدا، فيهم الذين من الله وفيهم الكذب. هذا الكتاب موجود يبغى يقرأ عربي فرنسية بالعربية بالإنجليزية 12 لغة، قال لي هو مترجم بها. بغيت بالفرنسية ولا بالعربية؟
عربية.
الأصل بدل الفرنسية.
نعم.
لبيبل لكورة إلى سيانس، التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، هو موجود في المكاتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية.
فما رفع أكثرهم رأسا بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم من الله.
اعتقدوا أن بناء المساجد على قبور صالحين هو أعظم قرب الله، وهذا أحسن ما كان يعبد فيه، لذلك الله غضب عليهم وجعلهم مغلوبين. 120 مليون عربي و 8 مليون تدعي الإسلام، وغلبها 15 مليون يهودي، هذه عمرها ما صار في الزمن أبدا. في القرن السابع الهجري والقرن الثالث عشر الميلادي النصراني، هذا بعض القسيسين المهوسين مجانين قالوا حرام عليكم يا ملوك أوروبا ويا أمراء أوروبا، حرام عليكم تخلوا قبر المسيح بيد الكفار اللي يسمون المسلمين في فلسطين. والمسيح ما عنده قبر، بقي حي سماء سينزل في آخر زمان باتفاق المسلمين. فالحاصل حركت غزت أوروبا كلها، جيش بريطانيا والملك هو القائد، جيش فرنسا والملك هو القائد، جيش روسيا والملك هو القائد، ما كانش شوي عند ذاك الوقت، جيش ألمانيا والملك هو القائد، جيش إيطاليا، وهكذا كل دول أوروبا. هذا موجود في التواريخ الأوروبية، في تاريخ أوروبا بالإنجليزية قالت هذه الخطة اللي أحكي لكم أنا. فالآن راحوا إلى فلسطين، وكم دم في الحرب، المسلمين عملهم بالمثل، كل ملك أخذ يشوفها هو قائدة، وكم دم في هذه الحرب 200 سنة والحرب قائمة، الملك يموت قائد يموت وقائد يحدث، وفي الأخير لمن هو اللي انهزم؟ أوروبا كلها انهزمت. وقريتنا في تاريخ مختصر تاريخ أوروبا بالإنجليزية المقرر في المدارس الثانوية الإنجليزية، ولقيت فيه أن ملك الإنجليز في ذاك الزمان اللي كان قائد الجيش البريطانية اسمه ريشارد قلب الأسد هارت شلاين، أو أترجم لكم بالإنجليزية الكور دي ليون، هارت هو القلب ولاين هو ليون قلب الأسد لأنه كان شجاع، فهو كان الذي هو عليه انتصر المسلمون الملك الأخير صلاح الدين الأيوبي العراقي رضي الله رحمه الله تعالى. لما سمع صلاح الدين بأن ريشارد قلب الأسد الملك بريطانيا جريح بعث له طبيب خاص هو يقتله بالإحسان وبالحديد، ما شغل المسلمين اللي يكون شيء عنده الإحسان يقتل بالجسين بالإحسان اللي هو انجرح أو ضعيف أو مريض أو أسير يقتل بالإحسان، واللي هو يعني قوي بالسلاح. فهو لما جرح ملك الإنجليز بعثه طبيب بالخط وعنده حتى شوفي وافترت همته ما قالوا شيء رغبة وش واحد اللي حيكم الموت قمت قتلوا وقتلوا الحاصل بعد سنة بميتين سنة حرب نهزموا كلهم. والآن من هو اللي يقدر فلسطين؟ حفنا من اليهود كل أربع ملايين موجودة والباقي وهو 11 مليون مش شتى في الدنيا، هذه تغلب 120 مليون عربي وكم 800 مليون من إذا أحسن من سمعتها 800 مليون موجودة مثلوا يدعون 1000 مليون هذو مسلمين حقا حاشا لله، والله لو كانوا مسلمين ما يمكن يغلبوا ينغلبوا أبدا. الله تعالى خبرنا بأنه إذا كان الثلث مسلمين والثلثين كفار وغلبوا مرة بعد مرة وطال الزمان هذو ليسوا مؤمنين. الآن أخذوا ضعفهم وعلى ما لهم ضعف، فإن تكونوا صادرين يغلبوا 200 ويكون يكون 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فكيف يكون مستحيل يكون مسلمين؟
ويطردهم من رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة
هذه الفقهاء المجرمين يروحوا الموسم ويشوفوا الذبائح بعينهم ويأكلوا من ذاك اللحم الحرام ويحضروا ذاك الكفر بالله واختلط الرجال والنساء والمصائب عند القباب التي على القبور، هذو لعنة الله عليهم، هذو هم علماء، هذو الشياطين، هذو
ممن يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك
أبدا،
بل ربما استأثنوه ورغبوا في
فعله ورغبوا ويحضروا بالخصوم،
فقد اشتدت غربة الإسلام وعاد المعروف منكرا والمنكر
صار المعروف منكر والسنة بدعة والبدعة سنة
والسنة بدعة والبدعة سنة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير.
الصغير الجوال في على هالشي واستمر طول عمره، الكبير هرم يقول كان احنا ابي وجدي وكل شيء وانا بنسي واحد منهم، انا ابي فقيه وجدي فقيه وجد ابي فقيه محمد بن عبد القادر فقيه من اعظم الفقهاء يعني في كثيرا، وابوه محمد فقيه وابوه عبد القادر فقيه وابوه سيد فقيه، هذا اربعة فقهاء وكلهم كانوا يشوفوا الذبائح على القبور وما ما يقول حتى شيء ما عارف في شيء وقرار القضاء كله من اول لاخره وما عرفوا لا حديث الرسول ولا شيء.
قال محمد تقي الدين ومع ذلك كله لا نيأس من وجود طائفة قائمة بنصرة الحق ثابتة عليه مبلغات له.
بشرنا مع هذا الشيء كله بشرنا النبي الكريم، قال في صحيح البخاري لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي أمر الله وهو ريح عند قرب قيام الساعة تأخذ روح كل مؤمن، ويبقى شر الخلق كفار يقوم عليهم القيامة ويشوفوا أهوالها، ومن المؤمن ما يشوف شوال القيامة الله تعالى يحكم من أهوال من القيامة ما يشوفهاش،
قائمة بنصرة الحق ثابتة عليه مبلغات له منصورة به لا يضرها من خالفها ولا من عاداها إلى يوم القيامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بذلك لما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة حتى يأتي
ظاهرة حتى يأتيهم
أمر الله وهم ظاهرون
هذه بشارة.
قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم.
هذا أكبر أئمة الحديث قالوا هذا الطائفة اللي بالشجر هم الحديث هم جماعتنا هنا اللي يتبعون قال الله كالرسول لا مذهب لا طريقة لا قانون لا شيء أبدا. إحنا من تبع قال الله ورسوله إحنا أئمة المذاهب السنية كلهم رضوان الله عليهم نحترمهم كثير ونترحم عليهم ونحبهم إلا أننا ما نتبع للرسول لأننا في قبورنا ليس لنا عن إمام آخر حتى عن أبي بكر الصديق تبع محمد رسول الله. كل واحد منا لما يوضع في قبره ويوي وصرف عن الناس يجيه ملكاني كلمة الملائكة ما أشق له ما علمك بهذا الرجل واستعطنا خبر هذا الرجل فأم المؤمن فيقول هو محمد جاءنا بالبينات جاءنا بالمعجزات الواضحات فآمنا به واتبعنا هو محمد حين هذه ضمنته السعادة حين هذه قاله نم صالحا جسدك يبقى في أمان الله وما روحه فتدخل الجنة والله يخلق لها طائرة خضر وتدخل فيه باش تنعم وتأكل وتشرب وتزور عشر رحمن لحتى تقوم تعوض ضلال جسدها ويحيي الله جاي خلق جسدها خلقا جديدا مش الجسد السوء يصير تراب والله يخلقه خلق جديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم تحشرون محشورون يوم القيامة حفاتا عوراتا غرلا حفيانين عريانين مش مطهرين غرلا غير مختونين كما بدأنا اول خلنا نعيده اول من يكسى نبي الله ابراهيم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكسنف على قدر اعمالهم فاللي هو كامل الايمان استثوب وافي واللي هو نقص الايمان استثوب ناقص والذي ما عنده ايمان يبقى عريان.
وقال ابن المبارك وعلي بن المديني واحمد بن سنان والبخاري وغيرهم انهم اهل الحديث
كل هؤلاء استغنوا من الحديث معناها الذين ولو كان فلاح ولو كان بدوي غير يقول أنا أسأل عما جاء به الرسول وأتبعه بس يصير من الحديث مش يضر لسه يكون عالم. فالحين قسمون إلى معلمين ومتعلمين فالمتعلمون يشمل كل واحد كيف ما كان في الجهل سمع فقال لا يقرأ ولا يكتب وهو من أهل الحديث. وأنا رأيتهم في الهند 7 ملايين مش يتقرف عليهم في الهند 7 ملايين في الهند 7 ملايين في باكستان ما عندهم لهم ولا أباهم ولا أباهم عمرهم ما عرفوا لا مذهب ولا طريقة ولا احتشي ما عدق الله قال رسول الله. وعندهم جامعات للنساء جامعات النساء فالطفلة البنت من حين تبدأ تعلم أليف باء في مدرسة منها الحديث مدرسة توفق عقدتها حتى تخرج الإنسان تحت الماجستير. وكذلك الصبيان الذكور حتى مدرسة حنفية ما تقرأ فيها ولا شافعية ولا أبدا ولا أصحاب الطريقة إلا في مدارسهم الخاصة. ورغم أنا قبل سنة عام الأول فقط أنا دعوني للمؤتمر في بلد مشيت لهم
وذكرت أنت دكتور لو القرآن شحال من سنة عندها؟
هذيك 7 سنين هو قال قال 4 سنين و3 ولا سنية يمكن تكون 7 8 هذا القرآن مكتوب هكذا أنا في الكلاب مدينة كبيرة من شاء أن يرى بنت 7 سنين يحفظ القرآن فليصعد هذا كنت جرعة صعدنا وجنها تلعب عندها الألعاب كثيرة تلعب فيها والمعلم داعي وهو ما قال لها تعالي غير هو بدأ يقرأ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ وهي جات
وبدأت تستهيع وقفوة لأن قلنا بعدها أي أي محل تبدل بالقرآن قلت أنا أعلموا أن ما غيرت من شيء هو بدأ تعود بالله في الرحيم وقرأ آية آيتين كيف يبدأت وخلها يوحدها تاقن اقتنع نحن بنا حظ القرآن وإذا كانت 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 يعني تكون 8 سنين 10 ما مازلش فهذا هو يقول 7 سنين وتقدر تكون 7 سنين
وقد ظن هذا المشرك أن الجو قد خلا له فصار يبعث بالرسائل إلى الآفاق يدعوهم إلى اتخاذ الأولياء
محمد بالحنفي وابنه عمر بالحنفي ما هو مسافر مسأل عبة القبور ونصر فيها وأما عمر دخل التوحيد ثم خرج ثم دخل ثم خرج في السنة الأخيرة خرج
يدعوهم فيها إلى اتخاذ الأولياء من دون الله وينهاهم عن اتباع سنة رسول الله
هم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي الله نهى أن يتخذ الأولياء من دونه أبدا وخبرنا أن المؤمنين كلهم أولياء الله ولكن يتفاوتون على قدر إيمانهم وعملهم قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هل قال الذين بنيت لهم الخباب وربحت عليهم الأغنام والأبقار لا الذين آمنوا كانوا يتقون كل مؤمن متقي هو ولي الله لكن على قدر إيمانه وتقواه لله تكون ولايته أبو بكر أفضل الأولياء ويليه عمر ويليه علي وعثمان وهكذا العشرة المبشرين فالناس يتفاوتون في ولاية الله على قدر تفاوتهم في الإيمان وهالناس اللي بخبرنا عليه الصلاة والسلام آخر من يخرج من النار وحسنه النار لأنه هو أقل المؤمن إيمانا هو ولاية لله ولكن لابد يخرج منها وحافظ على الصلاة في أوقاتها ومؤمن بالله والعمل المعاصي فهو ولي الله لكن نقص الولاية فهو يقول يا ربي طقت وحدي أنا من المؤمن به فلا أكون أشقى خلقك فيقول الله تعالى هل عسيت إن أخرجتك من النار تطلب شيئا آخر لا يا ربي ما أطلب ولا تخرج من النار فقط فيخرج الله من النار يبقى ما شاء الله يقول يا ربي قريبين من الجنة شم رائحتها ما أخبرك أنت تقول إن ثلاثة قال يا ربي لا أكون أشقى خلقك فيقول الله من الجنة يمكن ما شاء الله ثم يقول يا ربي ادخلني الجنة فيدخله الله الجنة ويقول كل ما رأت عنه فهو لك هذا أقل الناس إيمانا وولاية لله تعالى
ألا ساء ما سولت له نفسه خلالك الجو خبيبي واصفري ونقري ما سيت عن تنقري لا بد من أخذك يوما تحذري
هذا قال الشاعر في اللي اسمه المغاربة العرب اسمه قبرة والمغاربة اسمه قبعة موجودة عند نفسك كثيرة
موجودة
هذه القبعة هي القبرة قال لها خلال كل جو فضيري وصفيري ونقري ما تقري ماشي تقري ولكن لا بد يجيك صيف يوم يصيبك لا بد من أخذك هذا المبتدع هكذا هذا الجو وظنه ما بقي علم في الدنيا صحتين فرعبة القبور ويرد على من تركها واتبع صلاة رسول الله
ولكن فقد الصرفة وشدة في نفسه
فرم شف فيه
وما أحسن ما قال بعضهم دعاني لسب الخاب بيني وبينه فقلت له لا هلم إلى السم فلما أبى ألقيت فضل عنانه إليه فلم يرجع بحزم ولا عزم فكان صريع الخيل أول وهلة فبعد له مختار جهل على جهل
على علمي
نعم على علمي
هذا الآن لما ألف هذا الكتاب زمان طويل هذا هنا في مكناس لما وصلت
نسخة واحدة لأن كان عندي كنت طيب ذاك اللي بن عمي ضرب على الآلة الكاتبة نسختين في الكربون نسخة خلتها عندي ونسخة بعثها للتفيلة دارت على الفقهاء كلهم جوم من جهة يعني من جهة هذا الكتاب حتى كتب عمر ابنه قال إن ذلك الذي بلغك عنا كذب ونحن ما كتبنا تلك الصحائف التي وصلت إليك قلت بعد السلام الفقهاء لا فقط كذبهم أنتم كتبتموها ولكن أنا أعطيتكم سنة اكتبوا صحيفة أو صحائف أخرى ستبرؤون فيها من ذلك الكلام وأنا لا أنشر هذا الكتاب وبقيت سنين طويلة هذا مات على شركة وهذا علم التوحيد ثم عود رجع الشيخ ثم علم التوحيد ثم السنة الأخيرة كان يروح من تبع طانز من تبيلات يروح إلى عرفون يصلي الجمعة مع الموحدين وبعدها عود رجع الشيخ.
الخامس روى مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا.
رواه
الامام مالك مرسلا ووصله ابن ابي شيبه والبزار عن زيد بن اسلم
المرسل هو اللي يقص في التابعي قال رسول الله ولا يذكر الواسطه بينه وبين النبي ما يذكر صحابي ولا تابعي اخر ولا شيء
عن زيد بن اسلم
وهو موصول عن ابي سعيد عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شاهد عند احمد بسنده عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رفعه اللهم لا تجعل قبري وثنا لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد.
قال عنهم الرسول اللي بنى مسجد او يصلي فيه اللي مبني على القبر قل عنها الرسول كيفما كان.
وقد استجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته ودعا بأن لا يجعل القبر الذي قدمه وثنا من الأوثان فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيام.
ودعاء أي دعاء رسول الله بأن يجعل القبر يضمه وثام الأوثان يا ربي لاجعل قبر وثان يعبد لا تسلط علي من يعبد قبري. فأجاب الله دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران ثلاثة جدران يعني جدر بيت عائشة لأنه من مات عائشة اللي كان مدفون في حوش بيتها سدوا الباب بناه بالحجارة وبناه وسدوا الفوق وعاود ذوك لما هذاك عدو الله الوليد بن عبد الملك لما بغى يدخل هدم حجرة زواج النبي وحجرة عائشة بغى يدخلها في المدينة يوم الوعظ في مضغاشي الأمير المدينة قال هذا أمر الملك فطلبوا منه أن يبنى مثلث يعني من جهة القبلة اللي هي جهة الجنوب السود يعني ركناني يعني فيها ركنتين ومن جهة الشمال نور يعني ركن واحد حتى لا يتحرر الجهال فيطل القبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء مالك في القرن السادس وبنى هذا البناء الثالث الحائط الثالث الذي هو يعني فيه الشباك وفيه الباب وأنا دخلته مع الشيخ عبد الله بن حسن رئيس العلماء السعودي ودرنا وصلنا ذاك المثلث اللي بناه التابعين علماء التابعين ولقيناه مثلث ما فيه ولا مدخل إبرة فحاطه بثلاثة جدران يحتمل ثلاثة جدران هذا في المثلث اللي أمر التابعون ببنائه.
ودل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد كان وثنا
ولو كان توصل جهة إذا قبر النبي عبد يصير وثنا كل قبر النبي أو صالح إذا عبده الجهال فهو وثنا هذا لا يضر ذلك النبي ولا ذلك الصالح لأنه الله بريء من ذلك فروحه عند الله منعمة ويتبرأ يوم القيامة الذين بنوا عليه.
لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه.
ولا وأبشركم لا يوجد قبر نبي معلوم يقينا إلا نبينا وحده محمد صلى الله عليه وسلم. يوجد قبر الخليل ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو شامي وعالم ومن صاحب الفتاوي قال هو مدفون في قرب ذاك البناية اللي بنوها. وش بالضبط فيها هم مجهول مش معروف بالضبط ولكن موجود في قريب من ذلك المحل. وقبر نبينا معروف يقينا لا يشك فيه لا كافر ولا مسلم. هذه من فضائله ومن خواصه التي اختار الله بها.
ودل الحديث على أن الوثن هو ما يباشره العابد من القبور والتوابيت التي عليها.
إيه هذا وثن.
وقد عظمت الفتنة في القبور بتعظيمها وعبادتها.
إيه.
السادس عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا.
تعودون
علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
نعم. قال رسول الله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لا تخلوا بيوتكم خالية من الصلاة. كل صلاة في المسجد. خلوا شوية النوافل كلها إلا تحية المسجد. خلوها لبيوتكم. النبي كان يصلي النوافل في بيته. قل بيتكم إلا الصلوات الخمس صلاة المساجد ولكن بيتكم الصلاة في القبور. عرفنا أن هذه القبور لا يصلى فيها. ولا تخذوا قبر عيد كل من تجينه. لا اللي يبغى يسافر يسافر مسجد الرسول مش يسافر قبر الرسول أبدا. قال الحسن بن الحسن بن علي بن طلال هذا الحديث ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. إذا صليتوا على النبي أنتم في الأندلس يعني في المغرب. الأندلس هي جنوب إسبانيا كانت مغربية لسنوية سنة. إذا صليت على النبي في المغرب أو في عند في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قريب من حجرته كلكم سوا. الله يبر هذا لا فرق بين هذا وهذا.
وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله عند قبر النبي تسامح لا عند قبر النبي أي كانت قريبة من قبر النبي. وإلا قبر النبي فيها بيت عائشة ما في حتى تقضى وفيه ذاك المثلث ما في حتى تقضى.
فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال أنا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي
الحسن
تسليمكم يبلغني أين كنتم.
الحسن ابن علي ابن أبي طالب سمعته عن أبي عن جدي. الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عن أبي الحسن حسن بن حسن عن جده علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا تعودون إليه ولا بيوت القبر وصلوا عليه حيثما كنتم في الدنيا صلتكم في الله تعالى.
رواه الضياء في المختارة ورواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل. وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي صالح قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فنادان
عند القبر يعني قريب من قبر النبي لا عند القبر مستحيل يوصل أبدا.
وهو في بيت فاطمة يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ما أنتم ومن في الأندلس إلا سواء.
الحين ندخل المسجد النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ندخل نصلي على الرسول نقول اللهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ربي يخرجه وفتح لي أبواب رحمتك عند العتبة فقط، منروح ذيك الجيال في الحجرة أبدا.
في هذا الحديث فوائد: الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يجعلوا بعض عبادتهم في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن في بيوتهم، هذا في غير الفرائض الخمس. أما هي فالأفضل أن تكون في المساجد إجماعا.
بالواجب أن تكون في المساجد إلا لعذر كخوف ومطر ومرضين
أو لفقه
معلوم المساجد هي التي تقل فيها السنة. صحيح صدق.
الثانية تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه القرآن بالمقبرة. دليل مفهومه النهي عن الصلاة وقراءة القرآن في المقبرة.
المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها أبدا، ولأن بيع القرآن أصلا هذه أيام واحدة مصيرة ترهم من مكناشنا ما تزوجته قبل شهرين الله أعلم، ما تزوجته وجامين وخمتنا من تليفوناته وجمع إخواننا الموحدين ودينا وحجانا طيبة ومشينا. ايوا احنا كل وعيدة واحد بيع القرآن جاء وبدا يفتح وكلها ثبتوا وطردتوا.
وقد مر التصريح بذلك في الأحاديث السابقة. الثالثة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن اتخاذ قبره عيدا يحج الناس إليه كبير حرام.
الله يعطيك حجة للنبي، سويلك وش النبي عنده شي حجة لازم نسم شيء من المدينة عشر في يمينة مكانية ركب علينا قوم شيء الحج. كيف يقول حج النبي؟ الحج في بيت الله، النبي حج وغيره يحج في بيت الله
كالمسجد الحرام ومنى والمزدلفة وعرفات.
هذه الأعياد التي يعود الناس إليها كل حين، هذه أعياد، أعياد مكانية، والأعياد الزمنية تعود على الناس كعيد الأضحى بفترة.
فإنها أعياد مكانية يعود الناس إليها في كل عام، والأعياد الزمانية هي التي تعود على الناس كعيد الأضحى وعيد الفطر. ومن المعلوم أن الرحال لا تشد إلا إلى بقعة لفضل فيها إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. الرابعة
قال رسول الله لا تشد الرحال أي لا يسافر إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. لماذا؟ قال رسول الله صلاة في مسجد هذا بأن في الصلاة في المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في المسجد، وصلاة في المسجد الأقصى الذي هو عند اليهود الآن بخمسمائة صلاة. هذه البقاع ثلاثة تشد لها الرحال يسافر الواحد لفضلها، ولا يسافر إلى قبر النبي ولا إلى غيره ولا إلى أي مكان.
يا دكتور فرحت بي أولا دكتور الآن كل لا تمر ثلاثين في الموضع عراقي إن يشكل مسجد الأقصى
فينا يعملوها.
يا دكتور جزاك الله خير هذه وقتية عن جلاجة
يخير صلى عليها فله قنطار من أجر كجبل أحد ومن تبعها حتى يصلى عليها فلو قنطاران القنطار مثل جبل أحد ذاك الحمر اللي قريب من المدينة.
هذه من المؤمنين كانت روحنا عن الإخوان لها كل حرمهم وخاع المؤمنين فلما في الجوش
ايوا حرمهم الله تعالى ما بغالهم خير. وشفت شي تجاني يتوخر عن تجاني ده مات ولد القوي كنتم تابع للرسول وما تشتبعش على جنس أخوكم متابع للرسول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين على آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم اجعلنا منهم ضدك وخم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والخبر البرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة المصلين وسلام المسلمين عليه يوصلهم الله إليه وإن كان المصلي في أقصى مشارق الأرض ومغاربها فلا فرق بين بعيد وقريب. ولذلك قال الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق بحائط حجرته الشريفة أو في مسجده كمن سلم عليه في الأندلس.
شرع الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في الصين أو في المغرب أو في أستراليا أو في الحبشة أو في أي مكان فهو مثل الذي يصلي عليه وهو متصل بالحجرة اللي هي يوم يدخل فيها، سواء لا فرق.
الخامسة إذا امتنع تحري الدعاء عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فامتناعه عند قبور الصالحين أولى.
لا يجوز له أن يقصد الحجرة التي دفن داخلها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يجوز تحر الدعاء عندها أبدا، بل يدعو الله في صلاته إذا دخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله في صلاته ولا يمشي للحجرة ليصب الله عندها. فعند قبور الصالحين أقباح وأقبح، وعند قبور الأنبياء والأنبياء لا يعرف لهم قبور، موجود واحد قبر معروف إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن تحري الدعاء عند القبور فهو يجلب لعنة الله وغضب الله ولا خير فيه أبدا. فيدعو الله أينما كان، الله تعالى قريب منه، وإذا كان من أهل التوحيد السنة يستجيب دعاءه، وإذا لم يكن من السنة فلا يستجيب دعاءه. وإن كان مصرفا كما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكعبة أو عند الكعبة التي هي ينبغى عندها الدعاء، ومع ذلك إذا لم يكن متبعا لسنة الرسول والتوحيد الله تعالى فلا يستجيب الله دعاءه.
وقد تقدم ما لذلك من اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
تقدم الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذروا ما صنعوا وخوفوا أمته، قال هو في سياق الموت، ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا ذلك أنه خاف على أمته أن يتخذه مسجدا عليها ومحلا للعبادة والدعاء، لكن أمر يدخل في الفضاء في الخارج، ولكن أمر في داخل بيته في حوش بيته فلا يتصل بها أحد أبدا.
وكون فاعله من سرار الخلق عند الله،
ومن يقصد أنه يدعو الله أو يعبد الله عند قبر صالحين أو نبيين فهو انشراح عند الله تعالى، فهو من الكفار الذين تقوم عليهم الساعة.
واستداد غضب الله عليهم فليبوا باسم ذلك الدعاة على أبواب جهنم.
الدعاة على أبواب جهنم، هؤلاء السفهاء يكونوا سفقها ويعلموا الناس الكذب والبهتان ويأمرهم بأنهم يروحوا إلى قبور الصالحين ويبنوا عليهم خبار ويدوا لهم البخور والشموع والذبائح ويطلبوا منهم حالهم، هؤلاء شياطين لعنهم الله.
كمرسل الرسالة المنكرة إلى إمام سيد آفود يدعوهم فيها إلى
الشيطان في السماء. هذا البعصامي بالحنفي الذي أرسل إلى إمام سيد آفود يدعوهم يترك سنة الرسول يقول هذا منكر بدلتم الدين، يعني علاش يتبعون الرسول في صلاته يصلون صلاة رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي، ومن صلى صلاة مخالفة لصلاة الرسول فالله لا يقبلها أبدا فتكون موافقة لما جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام.
يدعوهم فيها إلى الشرك وترك السنة
صلى
الله عليه وسلم،
عبادة القبور ومخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. السادسة قال شيخ الإسلام رحمه الله عقب تخريج هذا الحديث فانظر إلى هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم
هذه السنة وهي لا تتخذوا قبري عيدا. هذا الحديث الذي قاله الرسول الكريم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال حسن بن الحسين ما أنتم في الأندلس إلا سوا أنتم يا اللي في مسجد الرسول واللي في الأندلس والمغرب كلكم سوا أصلوا على الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللي رواها من أهل المدينة ومن أهل البيت الحسن بن الحسين أو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم شديه
وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
هم اللي ضبطوه آل النبي هم اللي يضبطوا حديث النبي أحسن غيرهم.
السابعة عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور.
النبي عليه الصلاة والسلام لعن النساء اللي تزور القبور كل امرأة تروح تزور القبور فهي ملعونة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد يعمل عليها سيراج قنديل أو شمعة فهو ملعون على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام وكل واحد يبني عليه مسجد للصلاة أو الدعاء أو لا يبني شغل يتحره الدعاء والصلاة فهو ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
رواه أهل السنن ورواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه وفيه مسائل. الأولى لعن النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور.
لعن النبي لعن كل امرأة تروح القبور تزورها لا تروح مع الجنازة. قال النبي ارجعنا المرأة بعض النساء ما مشيت مع جاقها ارجع. قال أتكفلنه؟ قلنا لا. أتكفلنه؟ قلنا لا. أتزينه في قبري؟ قلنا لا. فارجعنا مأجورات غير مأجورات ارجعنا بالذنوب لا بالأجر ولا بالثواب. النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة وقبيلة من طريق هو طريق القبور. قال يا فاطمة من أين جئت؟ قال ترحمت على أهل الميت من سمعتهم الميت رحتنا عزيزهم. فقال هل برغت معهم الكدى وصلت معهم حتى نقبر؟ قال لا. كيف وقت سمعتك تقول فيها ما تقول؟ أنا سمعتك تنهني سواء أنا أروح المقبرة أبدا. فقال لو بلغت فيها معهم من دخول الجنة تدخلها في الدعاء بيك. لو كان وصلت للقبور عمرك ما تشوف الجنة حتى يشوفها في الدعاء بيك. وهو عبد المطلب وعمر ما يشوف الجنة أبدا وما تكافرا.
دكتور ما بلغتهم شيء الرسالة؟
بلغتهم رسالة إبراهيم وإسماعيل وعفونا عبادة الأصنام وضعها عند الكعبة على كفر بالله على هذا يعذبهم الله تعالى. نعم ذكرنا في القرآن هذا قال وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما انتهوا البر عرفتم وكان كانوا كفورا. يقول إذا صابكم الضر وخشوا على الغرق سافنتكم في البحر توحدوا الله ما تطلبوا غير الله تعالى ولا استغيثوا إلا بالله. ولما توصل للرخاء تشفوت هذه الشدة فقالوا تعبدوا الأصنام وتجيبوها من الشام وتعبدوها من دون الله وتصطفى الكعبة على هذه. وأبو النبي بن سو اللي مات والنبي صلى الله عليه وسلم حمل لكن ما خرج الدنيا أخبرنا أنه في النار لأنه جاء رجل فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. ثم ولا منذ هذا قال إن أبي وأباك في النار وأم النبي في النار كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفر للمؤمنين المشركين ولو كانوا على قربى
من بعد ما تبينه من أصحاب الجحيم، فقال فروى بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر أمه في طريق مكة، استأذن الله أن يزور قبرها فأذن له، استأذنه استغفره فمنعه، فرموا النبي وأبو النبي في النار وجده كذلك.
وفي الأول مع النبي صلى الله عليه وسلم لزائرات القبور يقتضي تحريم زيارة القبور على النساء المطلقة.
المرأة لا تزور القبور أبدا بأي وجه.
وفي الباب أحاديث متعددة، وقد اختلف الأئمة في ذلك، والحق مع القائلين بالتحريم.
الأئمة اختلفوا والحق مع الذين قالوا أنه حرام.
الثانية لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن يبني مسجدا أو غيره على قبر كيفما كان ذلك القبر.
الذي يبني مسجدا أو يذهب حتى بلا مسجد ويتحرى الدعاء عند قبور الصالحين أو قبور الأنبياء فقد لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو طرده الله من رحمته.
وقد تقدمت الأحاديث في ذلك بما فيه الغنى. الثالثة لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يوقد سراجا أو سمعة أو نحوهما.
اللي يشعل سمعة عند قبر أحد كيف ما يكون، لا نبي ولا صالح ولا غيرهما، لعنه الرسول عليه الصلاة والسلام والله يطرده من رحمته.
أو نحوهما على قبر تعظيم له، وكذلك من يعظمه بإهداء الأوالي. والتصدق لوجه صاحبه إلى غير ذلك.
الأموال يمكن. بإهداء الأموال والتصدق عند قبر صالح أو نبي. كذلك لعنه الله تعالى، فقبر النبي أو قبر الصالح إنما يستغفر له كسائر قبور المسلمين، ولا يتصدق عنده ولا يصلى عنده ولا يدعى عنده أبدا، لا يترك الباب البر المفتوح.
بإهداء الأموال إليه والتصدق لوجه صاحبه إلى غير ذلك مما يفعله المشركون لآلهتهم وأوليائهم الذين اتخذوهم من دون الله.
فعل المشركون جعلوا صدقاتهم وذبائحهم وأكلهم وشربهم عند قبور الصالحين، وقد لعنهم الله وطردهم من رحمته.
والمقتصر على هذا القدر في الرد على ما جاء في رسالة المسلمين من إباحة الشرك والترغيب فيه.
تم تنزيل هذه المادة في موقع الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله على شبكة الإنترنت www.alhilali.net.